الحديث التاسع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وجد احدكم من بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا الحديث اصل من اصول الاسلام يبنى عليه قاعدة عظيمة من القواعد الفقهية، وهي ان اليقين لا يزول بالشك، فهذا دليلها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وجد احدكم من بطنه شيئا، وجد هنا بمعنى احس، فاذا احس في بطنه شيئا فاشكل عليه اي شك اخرج منه شيء ام لا، اي خرج منه ريح ام لا، فلا يخرج من المسجد. وفي رواية: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، معناه حتى يجزم بما لا يدع مجالا للشك. فالشك لا يرفع اليقين، واليقين هو استمرار ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان، فمجرد الشك هنا لا يؤثر. والشك طارئ على اليقين، اما ان يكون في سبب، واما ان يكون في شرط، واما ان يكون في مانع. فان كان الشك شكا في سبب فهو مؤثر معتبر، كمن شك في دخول الوقت لم يشك له ان يصلي ولا تجزئه صلاته حتى يتاكد من دخول الوقت. ومن شك في غروب الشمس وهو صائم لم يحل له ان يفطر حتى يتاكد من الغروب. اما الشك في المانع فكالشك في طلوع الفجر بالنسبه للصائم، اذا كان ياكل فشك في طلوع الفجر فان مجرد الشك لا يمنعه ما كان مباحا له، لانه متمسك بالاصل، والاصل وقاء ما كان على ما كان، فلا ينقله عن ذلك الاصل الا امر متحقق، فلا بد من الجزم في مثل هذا. وكذلك اذا شكت المراه في الحيض هل نزل ام لا، فان ذلك شك في مانع فلا اعتبار له حتى تجزم بنزول الحيض منها. وكذلك الشك في الشرب، كمن تطهر فشك هل انتقض طهره ام لا، فالاصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه المسألة في الشرط بالخصوص اختلف فيها اهل العلم، وتحرير محل النزاع ان يقال لا خلاف في انه اذا لم يوقن الانسان اصلا انه توضأ، ايقن الحدث ولم يوقن الطهارة، انه مطالب بالطهارة لان ذمة عمرت بمحقق فلا تبرأ الا به، وهذه لا خلاف فيها. انما اختلف فيما اذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث اللاحق للطهارة هل يعتبر ذلك الشك ناقضا ام لا. فذهب مالك الى انه ناقض، وذهب جمهور اهل العلم الى انه لا ينقض، وهو مذهب المذاهب الثلاثة ابي حنيفة والشافعي واحمد، ان الشك في الحدث الطارئ بعد تيقن الطهارة لا ينقض، ومالك وحده هو الذي يرى النقض فيه. وقد جرى بينه وبين الليثي بن سعد في ذلك مراجعة، فالليثي يرى مذهب الجمهور انه لا نقض بالشك في الحدث الطارئ بعد طهر علم. اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد اي لا يترك صلاته، فان كان في اثناء الصلاة فلا يقطع صلاته، وان كان في المسجد او متهيئا للصلاة في غير ذلك فلا يخرج. ويومع هذا الى انه ان كان خارج المسجد وخارج الصلاة فلا يحوط له ان يتطهر حتى يرغم عنه الشيطان ان لم يكن من اهل الوسواس. والناس ثلاثة اقسام: صاحب سلامة وهو الذي لم يبتلى بالشك ولم يبتلى بالسهو، ليس صاحب سهو ولا شك، فهذا الذي يجمع بين الاصلاح وجبر. فمن شك وهو سليم ليس صاحب شك ولا سهو فشك في انتقاض طهارته، فالاحتياط له ان يتوضا ان كان خارج المسجد. وكذلك من شك في الغسلات فتاكد انه غسل غسله واحده او اثنتين وشك في البقيه، فلا احوط له ان يكمل وأن يبني على اليقين. فهذا صاحب السلامة يبني على اليقين، اليقين يبني على اليقين ترغيما لأهل الشيطان. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في الصلاة في حديث عمران بن حسين وفي حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، لو قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليأتي بركعة وليسجد سجدتين وهو جالس. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن على من شك في النقص في مثل هذه الحالة أن يبني على اليقين، لأن ذمة عمرت بمحقق فلا تبرأ إلا به. فالتكليف الذي أتاك من عند الله أوجب عليك أربع ركعات، وأنت الآن تشك هل أديت أربع ركعات أو ثلاثا، فيجب عليك أن تتحقق. ثم بعد ذلك يسجد ترغيما للإيمان في الشيطان. والنوع الثاني من الناس من كان مبتلا بالشك يصعب عليه عقد اعتقاده فيشك في كل الأمور، لا يمكن أن يجزم بشيء. فهذا إذا كان صاحب وسواس بذلك وكثر منه يسمى بالمستنكح، مستنكح الشك، أي الذي خالطه الشك. والاستنكاح معناه المخالطة، ومنه تناكحت الأشجار إذا تداخلت أغصانها، ومنه قول الشاعر دنوت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها، كما نكحت أم الغلام صبيها خالطته. وكذلك قول الشاعر أنكحت صلم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبل. أنكحت صلم حصاها أي أدخلت في الحصى الصلم منها خف يعملة أي خف ناقة سريعة المشي تغشمرت أي اعتسفت وقطعت بي إليك السهل والجبل. فهذا يسمى بالمستنكح، وهو في الطهارة لا يعتمد على الاحتياط ولا يبني على المحقق، بل يطلب الشيطان بالتلفي عن الستر. إذا قال له الشيطان قد انتقض وضوءك لا يقبل ذلك منه حتى يصل إلى محقق. ودليل هذا ما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يسوء بين آلية أحدكم وهو في صلاته، فمن وجد ذلك فلا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يهد ريحا. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض خداع الشيطان لابن آدم في صلاته، وأنه يحاول تشكيكه في الصلاة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل حتى يتأكد حتى يسمع صوتا أو يهد ريحا. النوع الثالث من الناس هو المبتلى بالسهو، أي السليم من الشك ولكنه يسهو ويجزم بأنه سهى، كالذي إذا غسل وجهه أراد أن يتوضأ غسل وجهه مرة واحدة أو تجاوز يده اليمنى وغسل يده اليسرى، لكنه يجزم بذلك ولا يشك. فهذا النوع لا بد أن يصلح ما تجاوزه لكن ليس عليه جبران بعد النهاية. فإذا كان في الصلاة فتأكد أنه سلم قبل تمام صلاته يتم صلاته لكن لا يلزمه الجبران بالسجدتين. ففي الصلاة مثلا السليم الذي هو غير مبتلى بالسهو ولا بالشك يسجد ويصلح، يصلح ويسجد، والمبتلى بالسهو يسجد ولا يصلح، أقصد المبتلى بالشك يسجد ولا يصلح، والمبتلى بالسهو يصلح ولا يسجد. فالمبتلى بالسهو كلما صلى سهى فيها وسلم قبل تمامها او نقص منها فهذا يصلح ولا يسجد. والمبتلى بالشك الذي يتجنب يقينه دائما يسجد ولا يصلح، لانه غير جازم بان صلاته نقص منها شيء، والشيطان قد استضعفه فجعله يشكك بكل امر. وهنا يدل هذا الحديث ايضا على يسر هذا الدين وسهولته، فمن تشدد في الدين واخذه بالشدة لا بد ان يصاب فيه بغلو، والغلو والموم كما ان التقصير ملموم، والدين حد وسط بين الامرين فلا افراط فيه ولا تفريط. قال البخاري في الصحيح حدثنا عبد السلام بن المطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معلي بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين الا غلبه. وفي رواية ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه، وفي رواية ولم يشاد الدين إلا غلبه. فالدين روية بالرفع لم يشاد الدين، فالمشادة فعل مشترك، وروية بالنصب لم يشاد الدين إلا غلبه، وروية بإثبات ما بعد إلا يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة.